بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الملخص الفقهي للشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. قال: باب في أحكام الحجر. قال: إن الإسلام جاء لحفظ الأموال وحفظ حقوق الناس، وهذا من المقاصد الشرعية ومن الكليات الشرعية التي أتى بها الإسلام، فإن الإسلام جاء بالحفاظ على الكليات الخمس: النفس والدين والعقل والمال والنسل، كل هذا جاءت به الشريعة الإسلامية، وهذه المقاصد الكلية أو الكليات الخمس التي أتت الشريعة الإسلامية بها والحفاظ عليها، ولهذا شرعت الأحكام لصيانة هذه الخمسة أشياء من الدين والنفس والعقل والمال والنسل. ولهذا إذا نظرنا إلى العقوبات الجزائية كالحدود وغير ذلك، وجدنا أن هذه العقوبات من حدود وغيرها إنما كانت من أجل صيانة هذه الأشياء التي أتت بها الشريعة الإسلامية. ولذلك شرع الحجر على من يستحقه حفاظا على أموال الناس وحقوقهم، شرع الحجر إما لمصلحة الشخص كالحجر على السفيه، هذا يكون حجرا لمصلحته، رجل لا يستطيع التصرف ولا يحسن التصرف في ماله فيحجر عليه، أو حجر لمصلحة الغير، وهو إذا كان الإنسان عليه ديون ويطالبه غرماء متعددون وعنده شيء يمكن أن يسدد من خلاله أو جزء مما عليه من دين، فيحجر عليه الإمام في قطعة أرض، في بيت، في كذا، ثم يبيع هذه القطعة أرض ويوزعها على الغرماء بحسب حصصهم وأنصبته، لكن لابد أن يكون ذلك فائضا وزائدا عن حوائجه الأصلية من نفقته على نفسه وعلى أولاده. ولهذا الحجر إما أن يكون حجرا لمصلحة الإنسان، وإما أن يكون حجرا لمصلحة الغير، فليس الحجر هنا قسوة وليس الحجر شدة، وإنما الحجر رحمة، إما أن يكون رحمة بالشخص وإما أن يكون رحمة بالغرماء. والحجر لغة المنع، أقول حجرت هذا المكان أو كذا، يعني منعته، ومنه سميت الحجرة، ومنه سمي الحرام حجرا لأنه ممنوع منه، الحرام المحرم يعني حجرا، يعني هذا محجور عليك أي أن تفعل ذلك. قال تعالى: ويقولون حجرا محجورا، أي حراما محرما. وسمي أيضا العقل حجرا. قال تعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر. لذي حجر يعني لذي لب وعقل، لأن العقل يمنع صاحبه من تعاطي ما يقبح وتضر عاقبته. ومعنى الحجر في الشرع هو منع إنسان من تصرفه في ماله، منع إنسان من تصرفه في ماله، وهذا التعريف يمشي على الايه؟ على القسمين، سواء حجر على نفسك لمصلحة نفسك أو كان الحجر لمصلحة الغير. فالحجر إنما هو منع إنسان من تصرفه في ماله، من تصرفه في ماله. ودليله من القرآن قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، إلى قوله: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. لو كان الواحد ناظرا أو وليا على يتامى فمتى يدفع إليهم الأموال؟ هو في أمواله، إنما يتجر لهم ويقوم بما يصلحهم وغير ذلك. متى يعطيهم الأموال؟ إذا آنس منهم رشدا. إذا آنس منهم رشدا، فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. ليس بقى البلوغ، قد يكون الإنسان بالغا، اليتيم يبلغ، وطبعا اليتيم ما يكون يتيما إلا إذا كان دون البلوغ، أما إذا بلغ فلا يقال عنه إنه يتيم. فمتى إذن يدفع إليه المال؟ متى يدفع إليه المال؟ إن آنست منه رشدا، فقد يكون بالغا ولكن ليس رشيدا، فقد يكون بالغا ولكن لا يكون رشيدا. ولهذا الفقهاء يتفقون على سن البلوغ وهو 15 سنة، لكن سن الرشد يختلفون فيه، ومرجع ذلك إلى حال الإنسان. ولهذا قال سبحانه وتعالى وابتلوا اليتامى أي اختبروهم حتى إذا بلغوا النكاح، فإن آنست منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم، يعني جربه اختبره في بعض الأشياء الخفيفة، إن آنست منه رشدا وحنكة وغير ذلك فحينئذ إيه؟ فحينئذ أعطه ماله وادفع إليه ماله. فدلت الآيتان طبعا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم اللي هو الصغار، ومن ذلك المرأة إن كانت لا تحسن التصرف فإنها لا تعطى المال. فدلت الآيتان على الحجر على السفيه واليتيم في مال، السفيه في قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء، واليتيم في قوله تعالى إيه؟ فابتلوا اليتامى، وابتلوا اليتامى لئلا يفسده ويضيعه، وأنه لا يدفع إليه إلا بعد تحقق رشده فيه. وقد حجر النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه لأجل قضاء ما عليه من الديون، كما أخرج الدارقطني من حديث كعب بن مالك في قصة حجره على معاذ. والحجر نوعان، الحجر نوعان، حجر على الإنسان لأجل حظ غيره، اللي احنا بنقول ايه؟ بنقول ايه ده لمصلحة الغير، كالحجر على المفلس لحظ الغرماء، والحجر على المريض بالوصية بما زاد على الثلث لحظ الورثة. حجر على مفلس، رجل عنده عليه 500,000 جنيه ديون للناس، وعنده 500,000 فدان زائد، او عنده محل يمكن ان يباع مثلا ب200,000 مثلا زائد عن نفقات الاصلية، والناس يطالبونه ويقول لك ما عندي الا محل وما عندي الا كذا، فحينئذ يحجر عليه القاضي الامام، يحجر عليه ويبيع المحل، يبقى هذا ويسدد الغرماء على حسب حصصهم. يعني لو افترضنا واحد له 200,000 يديله 200,000 وخلاص، واحد له 200,000، واحد له 10، واحد له 20، واحد له 50، انما يبيع ويعطيهم على حسب الحصص. بتاع 200,000 له كام في المية من الـ200 دول مثلا حسب الغرماء؟ له 30%، يبقى لك 30% من الـ200، وده له كام؟ 1%، يبقى له 1% من الـ200، وهكذا. ويدخل في الحجر لحظ الغير ايضا الحجر على ما زاد في الوصية، على ما زاد عن الثلث لحظ الورثة، لان لا يجوز للانسان ان يوصي باكثر من الثلث سواء كان لوارث ولو او لغير وارث، لوارث يعني مع اذن ورثة، فان اذنوا في الوصية له فلا يزال عن الثلث الا اذا اذنوا بما هو ازيد من الثلث، فالوصية انما تكون في الثلث فقط. فمن وصى بعد وفاته لفلان بالنصف او بثلاثة ارباع انما يعطى فقط الثلث، وما بقي فيرجع على الايه؟ على الورث، بخلاف العطية التي تكون في الدنيا. العطية التي تكون في الدنيا لو اراد ان هو يعطي ماله كله لغير وارث لا اشكال في ذلك. نعم. النوع الثاني حجر على الانسان لاجل مصلحته هو، لئلا يضيع ماله ويفسده. رجل سفيه مسرف لا يعرف مصلحته وينفق ماله هنا وهناك، ورجل عنده خلل في تصرفاته وعقله يحجر عليه. كالحجر على الصغير والسفيه والمجنون. حتى ولو كان الأب لكن قد يقول قائل يعني هذا أليس عقوقا إن نحجر على الأب أو كذا؟ والله ينصح ويمنع، إن امتنع فالحمد لله وأعطى أولاده التصرف الحمد لله، أما إذا ما امتنع ولا سبيل إلا أن يحجر عليه من قبل السلطان فيحجر عليه. فهل الأولاد الحجر على الأب، إذا كان الأب ذا يد سيالة في النفقة وكذا؟ يقول لك لا، ده أبونا ده يبني مساجد ويعطي أيتام ويعطي طلبة علم وكذا، يبقى إن شاء الله على ما يموت، على ما يجي يموت يبقى ما لن يبقى لنا شيء. فهل لهم أن يحجروا عليه من أجل أنه يتصدق كثيرا وينفق كثيرا ويبني دور أيتام أو دور تحفيظ قرآن أو مساجد أو معاهد إعداد دعاء أو غير ذلك؟ هل نحجر عليه لأجل هذا؟ نقول لا، ليس هذا سفه، هذا هو الرشد. ولقد تصدق بعض الصحابة بكل ما لديهم، وما قيل لهم إنه يحجر عليه من أجل هذا. فالنفقة في سبيل الله دليل الرشد وليس الدليل إيه؟ وليس الدليل سفه. النوع الثاني حجر على الإنسان لأجل صحته هو لئلا يضيع ماله ويفسده، كالحجر على الصغير والسفيه والمجنون. صغير، سفيه، مجنون، نعم، بدليل قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. وقيل المراد الأولاد والنساء، فلا يعطيهم ما له تبذيرا، لكن قد تكون هناك امرأة محنكة مدربة قد تكون أفضل من زوجها في التصرف، زوجها يريد كذا، ولهذا بعض ممكن بعض الرجال يتقاضى الراتب ويضع المرأة ولا أنت حرة تصرفي. ليه؟ لأنه آنس منها رشدا كثيرا. بعض النساء حريصات متقنات على هذا أعظم من إتقانها لصلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، في مثل هذه تتقن جدا، أما تقول لا تقني الصلوات الخمس تضيع كثيرا من الصلوات الخمس، لكن في المال وكذا تدبر وتفعل هذا بإتقان عالي. وقيل المراد الأولاد والنساء، فلا يعطيه ما له تبذيرا. وقيل المراد السفهاء والصغار والمجانين، لا يعطون أموالهم لئلا يفسدوها، وأضاف إلى المخاطبين لأنهم مناظرون عليها والحافظون لها. طيب، النوع الأول هو الحجر على إنسان لحظه غيره، والمراد هنا الحجر على المفلس. والمفلس هو من عليه دين حال لا يتسع له ماله الموجود، حال يخرج الدين أنه المؤجل، أنا لا أتي أحجر على رجل الآن والدين عليه بعد شهرين أو بعد سنتين أو بعد خمسة، إنما إذا استوجب الدافع. فهو من عليه دين حال لا يتسع له ماله الموجود، لكن لو اتسع ماله خلاص كل واحد يأخذ حقه، فيمنع من التصرف في ماله لئلا يضر بأصحاب الديون. يمنع من التصرف في ماله لئلا يضر بأصحاب الديون. يوم يعمل مثلا بيع لفلان أو كذا، نقول لا وقف، وقف. نعم. أما المدين المعسر الذي لا يقدر على الوفاء، على وفاء شيء من دينه، فإنه لا يطالب به ويجب إنظاره، لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. وأما المدين المعسر الذي لا يقدر على وفاء شيء من دينه فإنه لا يطالب به ويجب إنظاره، لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فالمدين على قسمين، مدين معسر، مدين معسر، وهذا لا يشدد عليه، هذا ينظر إلى ميسرة. ومدين موسر عنده مال فهذا يطالب. المدين المعسر لا يرفع أمره إلى القضاء، يعني حتى لو أنت مثلا أخذ عليه إيصال ولا شيك ولا كذا لا ترفعه إلى القضاء طالما أنه معسر بالفعل. أما الموسر فإن امتنع ترفع أمره إلى القضاء. وفي فضل إنظار المعسر يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يظله الله في ظله فلييسر على معسر، وأفضل من الإنظار إبراء المعسر من دينه، لقوله تعالى وأن تصدقوا خير لكم، هذا أفضل أفضل من إنذاري إبراؤه، لأن الله قال وأن تصدقوا يعني بالإبراء خير لكم، هذا أفضل. يبقى يجوز الإنذار ويستحب الإنذار، ولكن ويجب الإنذار، يجب الإنذار ولكن المستحب أنك تعفو عنه. يبقى يجب الإنذار، يجب الإنذار ليه؟ لأنه لا يملك، لا يملك، إنما الموسر الذي يملك هو الذي لك أن تطالبه وأن ترفع أمره إلى القضاء. أما من له قدرة على وفاء دينه فإنه لا يجوز الحجر عليه لعدم الحاجة إلى ذلك، لكن يؤمر بوفاء ديونه إذا طلب الغرماء بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. مطل الغني ظلم، يعني الغني إذا ماطل فإن ذلك إيه؟ ظلم. وفي رواية يحل عرضه وعقوبة، يحل عرضه يعني إيه؟ يعني أن ينال ابنه شخص يمشي في الشوارع يقول هذا الرجل ظلمني، هذا الرجل أخذ مالي، هذا الرجل كيت، هذا معنى عرضه، يعني هذا العرض، لأن العرض هو ما يسوء الإنسان ويذم أو يمدحه. فإذا اشتكى منه وقال هذا الكلام فإنه يكون معذورا، يكون معذورا. ليه؟ لأن هذا الرجل منعني حق، كالجار الذي كان يؤذي جاره فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يأخذ متاعه ويخرجه إلى إيه؟ إلى الطريق، والناس تمر، إيه اللي مطلعك هنا وأتى بك إلى هنا؟ قال والله ظلمني جاري. فالناس يسبون ويشتمون حتى قال تعالى يا الله ارجع مرة ثانية. قال أي مطل القادر، مطل الغني ظلم، قوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم أي مطل القادر على وفاء دينه ظلم، لأنه منع أداء ما وجب عليه أداؤه من حقوق الناس. فإن امتنع من تسديد ديونه فإنه يسجن، والسجن هنا تعزير له. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله ومن كان قادرا عليكم السلام على وفاء دينه وامتنع أجبر على وفائه بالضرب والحبس. يعني يجوز الضرب، يجوز الضرب، يجوز أن يضرب من السلطان، من القاضي يضرب بحيث أنه يسدد إيه؟ ما عليه من دين. أجبر على وفائه بالضرب والحبس، نص على ذلك الأئمة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. قال ولا أعلم فيه نزاعا، انتهى. يعني إذن المماطل لولي الأمر أن يحبسه وأن يضربه. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد، ويكون طبعا هذا من باب التعزير، التعزير يعني عقوبة الحبس والضرب هذه تعزير، ودي عقوبة بترجع إلى السلطان على حسب ما يرى الإيه؟ السلطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبة، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. وعرضه شكواه، يعني أن يشكوه، يعني يقول الرجل ده ظلمني وفعل كيت وكيت وكيت، ليس العرض الخاص المعروف الذي هو الحريم، الحريم، فليس المراد هنا يحل عرضه عن حريمة، لا، وإنما يحل عرضه يعني شكواه، يعني أن تتكلم في عرضه. نعم. فقوله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، العرض هو كل ما يسوء الإنسان من السمعة والصيت وكذا، هذا كله من الإيه؟ من العرض. فالمراد هنا يحل عرضه يعني شكواه. ولهذا لما نقول في السلطان، لما نقول في السلطان عرضه، فالمراد يعني الشكوى وليس العرض الذي هو الحريم. فالمماطل بقضاء ما عليه من الحق يستحق العقوبة بالحبس والتعزير، ويكرر عليه ذلك حتى يوفي ما عليه. فإن أصر على المماطلة فإن الحاكم يتدخل فيبيع ماله ويسدد منه ديونه. يعني الواجد الأول يؤمر بالإيه؟ يؤمر بالسداد، اللي بيسع ماله لسداد الدين ده بيؤمر بالسداد ولا يحجر عليه إلا إذا امتنع، والله إذا امتنع وأبى وقد ضربه السلطان وعذره السلطان ولا ما في فائدة، فهنا يبيع إيه؟ يبيع ما لو يسدد ديونه، لأن الحاكم يقوم مقام الممتنع. يا سلام، هذه قاعدة، قاعدة الحاكم يقوم مقام الممتنع. فلان امتنع عن أداء حقي، أرفع أمري إلى الحاكم، من هنا يأتي لي الحاكم بالمال. وهذه من وظائف الحاكم في الإسلام، من وظائف الحاكم في الإسلام. ولهذا أخبر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه لا تصلح دنيا الناس ولا دينهم إلا برأس يجتمعون عليه، برأس يجتمعون عليه. فالحاكم يقوم مقام الممتنع. كذلك مثلا لو أن ولي بنت فتاة منعها أن تتزوج من رجل صالح، يقول لا، هؤلاء أنا لن أزوجك رجلا يصلي ويطلق لحيته وكذا، أنا أكره الناس دول، والدين في القلب مش في الصلاة والصيام وكذا، ومنع أن يزوجها من رجل صالح. فحينئذ ترفع أمرها إلى القاضي، ترفع أمرها إلى الإمام، ويزوجها الإمام، يزوجها الإمام. هو امتنع هنا فيقوم السلطان مقامه إذا ما كان هناك ولي آخر. إن كان ولي آخر بتنتقل الولاية إلى الآخر، فإن تعسف الولي انتقلت الولاية إلى آخر، فإن لم يوجد ولي فإنه يزوجها السلطان. ولأجل إزالة الضرر عن الدائنين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. ومما مر يتضح أن المدين له حالتان، المدين له حالتان اللي عليه مال. يعني الحالة الأولى أن يكون الدين مؤجلا عليه، هذا لا يطالب بالدين حتى إيه؟ يحل، أي يحل موعد السداد، قبل ذلك ما يطالب حتى يحل موعد السداد، ولا يلزمه أداؤه قبل حلوله. وإذا كان ما لديه من المال أقل مما عليه من الدين المؤجل، إن كان ما لديه من المال أقل مما عليه من الدين المؤجل، فإنه لا يحجر عليه من أجل ذلك، ولا يمنع من التصرف في ماله. إن كان ما لديه من المال أقل مما عليه من الدين المؤجل، فإنه لا يحجر عليه من أجل ذلك، ولا يمنع من التصرف في ماله. الحالة الثانية أن يكون الدين حالا، يبقى الأولى إذا كان الدين مؤجل فلا يحجر عليه، الثاني إذا أن يكون الدين حالا فالمدين حينئذ حالتان، المدين حينئذ له حالتان. الأولى أن يكون ماله أكثر من الدين الذي عليه، أن يكون ماله أكثر من الدين، فهذا لا يحجر عليه في ماله، ولكن يؤمر بوفاء الدين إذا طلب بذلك دائنه، فإن امتنع حبس وعزر حتى يوفي دينه، فإن صبر على الحبس والتعزير وامتنع من تسديد الدين فإن الحاكم يتدخل ويوفي دينه من ماله، ويبيع ما يحتاج إلى بيع من أجل ذلك. طيب الثانية أن يكون ماله أقل مما عليه من الدين الحال، أن يكون ماله أقل مما عليه من الدين الحال، فهذا يحجر عليه. يبقى هذا الرجل الحل دينه إما عنده مال أكثر من الذي عليه فهذا يؤمر بالسداد، فإن لم يسدد حبس، فإن امتنع حتى بعد الحبس هذا يحجر عليه. اثنين أن يكون المال الذي معه أقل من الإيه؟ من المال الدائن، فحينئذ يحجر عليه ويسدد هؤلاء، فهذا يحجر عليه التصرف في ماله إذا طلب غرماءه بذلك لئلا يضر بهم. لحديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله، رواه الدارقطني والحاكم وصححه، وقال ابن الصلاح إنه حديث ثابت. وإن حجر عليه في هذه الحالة فإنه يعلن عنه ويظهر للناس أنه محجور عليه لئلا يغتروا به ويتعاملوا معه فتضيع أمواله، يعني إعلان حجر بقى، يقال هذا الرجل محجور عليه، البيت ده حجر، الأرض هذه حجر، فيعلم الناس. ليه يا أخواني ما فائدة إعلام الناس؟ حتى لا يتعامل معه أحد، وبعدين يبقى على الفيزا بقى. نعم. ويتعلق بالمحجور عليه أربعة أحكام، يتعلق بالمحجور عليه أربعة أحكام. الحكم الأول أنه يتعلق حق الغرماء بماله الموجود قبل الحجر وبماله الحادث بعد الحجر بإرث أو أرش جناية أو هبة أو وصية أو غير ذلك، فيلحق الحجر كالموجود قبل الحجر، فلا ينفذ تصرف المحجور عليه في ماله بعد الحجر بأي نوع من أنواع التصرف، ولا يصح إقراره لأحد عن شيء من ماله، لأن حقوق الغرماء متعلقة بمعيانه فلم يقبل الإقرار عليهم. وحتى قبل الحجر عليه يحرم عليه التصرف في ماله تصرفا يضر بغرماء. قال ابن القيم رحمه الله: إذا استغرقت الديون ماله لم يصح تبرعه بما يضر بأرباب الديون. يبقى واحد عليه مثلا معاه 50,000 وهو عليه أصلا 100,000، يوم يروح يتبرع ب30,000، طب ما تسدد الديون عليك الأول، دي واجبة، التبرع مسنون، سواء حجر عليه الحاكم أو لم يحجر عليه، يعني لا يصح تبرعه أصلا بما يضر بأرباب الديون سواء كان محجور عليه أو ليس بمحجور عليه، يعني تقديم الواجب على المسنون يتعين عليك. هذا مذهب مالك، يقول ابن القيم هذا مذهب مالك واختيار شيخنا، يريد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: وهو الصحيح، وهو الذي لا يليق بأصول المذهب غيره، بل هو مقتضى أصول الشرع وقواعده، لأن حق الغرماء قد تعلق بماله، ولهذا يحجر عليه الحاكم، ولولا تعلق حق الغرماء بماله لم يسع الحاكم الحجر عليه، فصار كالمريض مرض الموت. وفي تمكين هذا المدين من التبرع إبطال حق الغرماء، والشريعة لا تأتي بمثل هذا، فلما جاءت بحفظ حقوق أرباب الحقوق بكل طريق وسد الطريق المفضية إلى إضاعتها انتهى كلامه. يبقى أول حكم يتعلق بهذا اللي هو الإيه؟ اللي هو أنه يتعلق بماله الموجود قبل الحجر، أما يجي نحجر بنحجر على ماله، وما يأتيه بعد الحجر من مال سواء بإرث أو هبة أو وصية أو غير ذلك، يعني اتضح أن هذا الرجل طلع له فدان ميراث، أبوه مات بعد إيه؟ بعد الحجر عليه، يرث فيه فدان، نعمل إيه؟ هل نقول نكتفي بالمال اللي كان قبل الحجر؟ نضيف إليه المال الذي جاءه بعد الحجر، لأنه داخل في ماله، داخل في إيه؟ في ماله، ويمنع من التصرف فيه. يبقى يدخل في الحجر المال الذي حصر الحجر عليه وما استفاده بعد الحجر، ويمنع من الايه. قال: ولا صح اقرار لاحد على شيء من مال. لو يجي بعد ذلك يقول لك ده فلان لو عندي كذا، نقول له لا يصح اقرار لاحد على شيء من ماله، لان حقوق الغرماء تعينت بالايه، بهذه الأيام. يعني يجي يقول مثلا ده الإراطين دول مش بتوعش، خلاص، لأن حقوق الغرماء يوم الحج تعلقت بالعين، بدأ أصبح حق من حق الغرماء، أصبح حق الغرماء، فلم يقبل الإقرار عليه. نعم. لو ثبت بالبينة نعم يدخل، حتى لو ايه؟ الحكم الثاني: اما من وجد عين ماله الذي باعه عليه او اقرضه اياه او اجره اياه قبل الحجر عليه، فله ان يرجع به ويسحبه من عند المفلس، فله ان يرجع به ويسحبه من عند المفلس، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك متاعه عند إنسان قد أفلس فهو حق به، متفق عليه. قد ذكر الفقهاء رحمه الله أنه اشترط الرجوع من وجد ماله عند المفلس المحجور عليه 6 شروط. طيب، اللي هو ده الحكم الثاني. الحكم الثاني أن من وجد ماله بعينه عند المحجور عليه أخذه، ولا يكون أسوة الغرماء. يعني أنا أعطيت لرجل سيارة وهذه سيارتي موجودة كما هي، سيارة موجودة كما هي، فإن وجدت كما هي أخذتها ولا تدخل فيما يحجر عليه، لكن مطلقا أو بشروط، هذه بقى لها إيه؟ شروط. الشرط الأول كون المفلس حيا إلى أن يأخذ ماله منه، لما رواه أبو داود أنه قال صلى الله عليه وسلم: فإن مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء، يعني لابد أن يكون حيا. الثاني بقاء ثمنها كله في ذمة المفلس، فإن قبض صاحب المتاع شيء من ثمنه لم يستحق الرجوع به، يعني يكون السيارة الموجودة عنده لم يأخذ منها الدائن أي شيء، إن أخذ منها أقساطا صار أسوة الغرماء. أسوة الغرماء يعني إيه؟ يعني لا يأخذها وإنما يدخل مع الغرماء فعلى حسب حصته. الثالث بقاء العين كلها في ملك المفلس، بقاء العين كلها في ملك المفلس، فإن وجد بعضها فقط لم يرجع به، لأنه لم يجد عين ماله وإنما وجد بعضها، يعني لو كان أعطاه باع أشياء وبعدين المفلس هذا تصرف في بعضها خلاص، أي تصرف يمنع عود العين إلى ماذا؟ إلى صاحبه. الرابع كون السلعة بحالها لم يتغير شيء من صفاتها، فإن بدل غير دهن السيارة غير كذا فلا يأخذها، يعني لابد أن تكون بحالها. الخامس كون السلعة لم يتعلق بها حق الغير بأن يكون المفلس قد رهنها ونحو ذلك، تعلق بها حق الغير. السادس كون السلعة لم تزد زيادة متصلة كالثمن، كان يبيع شيئا بقرة بعير كذا وعلى حاله، فإن تغير بالثمن فإنه لا يرجع به أيضا لأنه سيأخذ بعيره زائدا. فإذا توفرت هذه الشروط جاز لصاحب السلعة أن يسحبها إذا ظهر إفلاس من هي عنده للحديث السابق. يبقى الحكم الثاني أن من وجد عين ماله عند المفلس، سيارة وجد سيارته، وجد ثلاجته، وجد بعيره كما هو من غير أن يتغير فيه شيء أو يتعلق به حق للغير أو يكون قد سدد شيئا منه، فإنه يأخذه ويرجع له مرة ثانية. كل ذلك هذه الشروط الستة مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم: إيه؟ من أدرك متاعه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به، فهو أحق به، متفق عليه. الحكم الثالث انقطاع المطالبة عنه بعد الحجر عليه إلى أن ينفك عنه الحجر، انقطاع المطالبة عنه بعد الحجر عليه إلى أن ينفك عنه الحجر، فمن باعه أو أقرضه شيئا خلال هذه الفترة طالبه به بعد فك الحجر عنه، بعد الحجر لو جاء واحد باعه شيء ما يطالب به خلاص، انت مش عرفت الحجر يبقى ما بعته له لا تأتي تقول انا صاحب دين، لا، الدائن اللي قبل الحجر هو الذي يدخل، اما بعد الحجر فلا يأخذ شيئا، فلا يأخذ شيئا، انتظر حتى يرفع الحجر عنه وطالبه. الرابع الحكم الرابع أن الحاكم يبيع ما له ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه الحالة، الديون الحالة المؤجلة، لا، لأن هذا هو المقصود من الحجر عليه، وفي تأخير ذلك مطل وظلم لهم، ويترك الحاكم للمفلس ما يحتاج إليه من مسكن ومؤونة ونحو ذلك، يعني ما يخرج من بيته ولا يأخذ طعامه، إنما يترك له ما يكون نفقة له، وبعد ذلك الفائض يبيعه. أما الدين المؤجل فلا يحل بالإفلاس، أما الدين المؤجل فلا يحل بالإفلاس ولا يزاحم الديون الحالة، لأن الأجل حق للمفلس فلا يسقط كسائر حقوقه ويبقى في ذمة المفلس. ثم بعد توزيع ماله على أصحاب الديون الحالة فإن سددها ولم يبق منها شيء انفك عنه الحجر بلا حكم حاكم، فإن سدد ولم يبق منها شيء انفك عنه الحجر بلا حكم حاكم لزوال موجبه، خلاص. هل فك الحجر يحتاج إلى حكم حاكم؟ خلاص لا يحتاج إلى حكم حاكم طالما أنه سدد ولم يبق منها شيء. وإن بقي عليه شيء من دون الحال فإنه لا ينفك عنه الحجر إلا بحكم الحاكم. إذا سدد جميع أرباب الأموال الديون فالحجر هنا موجبه سقط ولهذا لا يحتاج لحكم حاكم، لكن لو بقي يبقى هذا يحتاج لحكم حاكم لأنه ما زال رهين دينه، لأنه الذي حكم بالحجر عليه فهو الذي يحكم بفك الحجر عليه. ده النوع الأول اللي هو الحجر لمين؟ الحجر لمصلحة الغير، حجر مصلحة الايه؟ الغير. النوع الثاني من أنواع الحجر وهو الحجر على الإنسان لحظ نفسه بحفظ ماله وتوفيره له، ليس فيه باء المجنون والمعتوه وغير ذلك، فإنه يحجر عليهم لعدم إحسانهم والتصرف، لأن هذا الدين، لأن هذا الدين دين الرحمة الذي لم يترك شيئا فيه مصلحة إلا حث على تعاطيه، ولا شيئا فيه مضر إلا حذر منه، ومن ذلك أنه أفسح المجال للإنسان الذي فيه أهليته للتصرف ومزاولة التجارة في حدود المباح والكسب الطيب لما في ذلك من المصلحة التي تعود على الفرد والجماعة. طبعا فالشريعة أتت بتحصيل وتكميل المصالح، تحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. أما إذا كان الإنسان غير مؤهل لطلب الكسب ومزاولة التجارة لصغر سنه أو سفهه أو فقدان عقله، فإن الإسلام يمنعه من التصرف ويقيم عليه وصيا يحفظ له ماله وينميه حتى يزول عنه المال، ثم يسلم ماله مغفورا إليه. واحد مات عنده ابن عنده 7 سنين 8 سنين وأبوه تارك له تركة مثلا ب100,000 أو بنصف مليون، كيف يتصرف هذا؟ فالشارع هنا أمر بأن يقوم ويتولى أمر هذا من يحفظ ماله في أحكام مهمة جدا تحفظ لهذا الصغير حقه. وما يكون الآن مما يسمون المجلس الحسبي هذا طيب جدا لو لم يكن ربا ولو لم يكن تابعا للبنوك، فلو أخذت هذه الأموال ونميت للأولاد ونميت للورثة بحيث لا يتعرض أحد الأذى عليها لكان خيرا، ولكن إذا كنا نبتعد عن الشريعة في كل شيء فما لنا إلا الضنك. ولهذا يوضع المال في المجلس الحسبي على أساس أنهم بيعطون فوائد، ده بالنسبة لهم هو ده تنمية الأموال. نيجي إحنا بعد ذلك نقول أخرجوا زكاة الأموال ولا يجوز لك تأخذ هذه الأرباح، يبقى حبسنا المال وأخذنا منه زكاة من وجه ومنعنا منه أرباح من وجه آخر. ثم تقادم المدة بعد 10 سنين 20 سنة لا يكون للمال ذاك القيمة الذي لو سلم أصحابها إياها، فهذا كله مبني على ماذا؟ مبني على تحريم الربا. وإلا لو كان هذا في مضاربة وفي تجارة مشروعة لكان خيرا. نعم. قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما. ولهذا ونظرا لهذا الذي يعني يلحق فعلا الأولاد من هذا الباب، فإن مسألة الزكاة والله أعلم هنا هتنبني على مسألتين، لأنه طبعا هو يسدد الزكاة المفترض من كل سنة، لأنه لو إذا كان له مال الموضوع في مكان فإنه أو عند شخص أو في خزينة فإنه يؤدي زكاة ماله حتى ولو ما نماها. فهنا نقول إن أمكن أخذ المال فإنهم يطالبون بمالهم ويأخذونه ويتجرون به، فإن قال إحنا بنتركه بس هذا أحفظ له وكذا مع القدرة على أخذه، فحينئذ نقول يلزمكم الزكاة كل سنة لأن المال ليس محبوسا عنكم. أما إن كان المال محبوسا عنهم ولا يستطيعون الإتيان به ولا أخذ هذا المال حتى بأي حيلة من الحيل، إن كان لا يمكن لهم ذلك فهذا حكم المال الذي يكون على المماطل والذي لا يستطيع الإنسان أخذه، وبالتالي إذا مرت المدة كلها فإنه يزكيها لعام واحد فقط ولا يلزم بأن يزكيها لكل عام. يبقى ينظر في هذا، لأن المال قد يبقى 20 سنة. إن كان والله يقدر أنه يأخذه ولو بطرق وتحايل يبقى وتركه برغبته ففيه الزكاة، وإلا فلا زكاة فيه. نعم. ذلكم هو من يسمى بالحج عن إنسان حظ نفسه، لأن المصلحة في ذلك تعود عليه، وهذا النوع من الحجر يعم الذمة والمال، فلا يتصرف من انطبق عليه في ماله ببيع ولا تبرع ولا غيرهما، فلا يتصرف من انطبق عليه في ماله ببيع ولا تبرع ولا غيره، ولا يتحمل في ذمته دينا أو ضمانا أو كفالة أو نحوها، لأن ذلك يفضي إلى ضياع أموال الناس. يعني لا إنه يتصرف في المال نفسه، ولا إنه يتحمل ديونا في ذمته، فنعلن إن هذا محجور عليه، محدش عامله بقى، لا أحد يعامله، فلا يتحمل في ذمته. وده معنى، وهذا نوع من الحجر يعم الذمة والمال، المال الموجود يبيع يتبرع لا، أو الذمة يعني يتحمل دينا في ذمته أو ضمانا أو كفالة، يقول أنا أضمن كذا أو أنا أكفل كذا، لا لا أحد يحمله بشيء من ذلك. ولا يصح تصرف غير السفهاء معهم بأن يعطيهم ماله بيعا أو قرضا أو وديعة أو عارية، ولا يصح تصرف غير السفهاء معهم بل يعطيهم ماله بيعا أو قرضا أو وديعة أو عارية، ومن فعل ذلك فإنه يسترد ما أعطاهم إن وجدوه باقيا بعينه، فإن تلف في أيديهم وأتلفوه فإنه يذهب هدرا، لا يلزمهم ضمانه لأنه فرط بتسليطهم عليه وتقديمه إليهم برضاه واختياره. يعني يقول نحن العقلاء لا ينبغي أن نعطي السفهاء الأموال سواء بيع أو قرض أو وديعة أو عري. طب لو أنت أعطيت رجلا سفيها مالك وديعة أو أعطيته قرضا أو كذا فبدد منه وهلك، هل يضمن؟ ما يضمن، أنت تعلم أنه سفيه، كيف تعطيه مالك؟ كيف تعطيه مالك؟ فأنت مفرط في ذلك، ولهذا ليس لك أن تطالب بمالك لأنك مفرط تعلم سفهاته وتعطيه. لو واحد يدي واحد مثلا عيل في سنة أولى ابتدائي يقول له مثلا خد 100,000 دول وديهم لأبوك، اركب وديهم له في كفر الشيخ من دصوا كفر الشيخ، خد 100,000 دول ووديهم ما تحطهمش في كيس، أصل الناس ممكن تفكر أن الكيس ده فيه أموال، خليهم كده في جيوبك كده. فسرق الايه المال من الولد، تقول هنا المال على أبيه أو عليه؟ عليك أنت، كيف تعطي هذا المال؟ كيف تعطي هذا المال وأنت تعلم أنه سفيه سواء بوديعة أو قرض أو أي شيء من هذه الأشياء؟ نعم نعم، إن لم يكن يعلم إيه يتحرى، إن لم يكن يعلم يتحرى، يتحرى ده يعطي الواحد ما له لأي أحد إنما يتحرى. أما لو تعدى المحجور عليه لصغر ونحوه على نفس أو مال بجنايته، طيب ما الحكم بقى لو تعدى السفيه؟ السفيه تعدى، ولدك اللي هو في أولى ابتدائي مر على سيارتي فكسر الزجاج، فإنه يضمن ويتحمل ما يترتب على جنايته من غرامة، لأن المجني عليه لم يفرط ولم يأذن لهم بذلك. والقاعدة الفقهية تقول إن ضمان الإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره. يعني إيه الأهل؟ كيف تصرف غيره؟ طيب ليه يا أخوان؟ لماذا؟ لماذا يتحمل هذا الصغير أو يتحمل وليه تصرفات هذا؟ لماذا؟ هو مش تعلق حقي غير، بس هنقول هو ما الا يكون ذريع، الا يكون ذريع باب الضمانات والإتلافات، باب مبنى على الاحتياط يسد الباب، والا فانا لو علمت ذلك يبقى ارسل ابني يفعل ما شاء والولد صغير سفي. لكن لو انا علمت انه انا ضامن ضامن يبقى منعت ابنائي من التصرف في ذلك، سأمنع أبنائي من التصرف في ذلك وأكون حريصا عليهم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: يضمن الصبي والمجنون والنائم ما أتلفه. شوف الصبي والمجنون اللي ما له عقل والنائم، واحد مثلا في الجيش أو في مدينة جامعية سرير فوق بعضه وهو في الدور الثاني نائم، فتقلب فوقع على من إيه؟ من تحته فقتله. يبقى يضمن ولا ما يضمن؟ أم ترضع ولدها فنامت بصدرها عليه، يبقى تضمن عليها الدية. وهذا من الشرائع العامة التي لا تتم مصالح الأمة إلا بها، فلو لم يضمنوا جنايات أيديهم لأتلف بعضهم أموال بعض وادعى الخطأ وعدم القصد. يبقى عرفنا إن كل من سيتم القبض عليه لك والله أنا ما أقصد، لكن لو علم أن الضمان يلحقه على أي حال من الأحوال سوف يحافظ على أموال الناس ويحافظ على ممتلكات الناس. ولهذا احنا بنقول في حد الساحر ايه؟ ان قدر عليه حد ضربه بالسيف. طيب لو تاب، توبته تنفعه في الاخرة، اما في الدنيا فما تعفيه من الحد، لاننا لو ما اقمنا عليه الحد اذا قال انا تبت الى الله فقلنا خلاص لا نقيم عليه الحد، يبقى معنى ذلك ايه؟ سيعمل في السحر كما يحلو له حتى اذا امسكت به قال تبت الى الله عز وجل. لكن لو علم انه مقتول ومقتول يبقى سيحذر. ويزول الحد على الصغير بامرين، يزول الحد عن الصغير بامرين. الامر الاول بلوغه سن الرشد، ان يبلغ سن الرشد. وسن الرشد ليس له سن معين، فقد يبلغ، قد يكون الانسان عنده 25 سنة 25 سنة ومع ذلك ما يحسن التصرف. ولهذا يعرف بعلامات، الأولى انزله المني يقظة أو منابا. قال تعالى إذا بلغ الطفل منكم الحلم فليستأذنه، والحلم هو أن يرى الطفل في منام ما ينزل به المني الداخل. الثاني انبات الشعر الخشن حول القبلية. الثالث بلغ 15 سنة. الرابعة تزيد الجارية على الذكر علامات الرابعة تدل على بلوغها وهي الحيض. يعني بلوغ سن الرشد يتم بعلامات، العلامات دي متكاملة. طبعا احنا قلنا البلوغ غير الرشد، لكن البلوغ من الرشد لكن ليس وكافيا في الرشد. فعلامات الرشد البلوغ زائد وليس البلوغ فقط. البلوغ زائد ايه؟ الامر الثاني مع البلوغ الرشد وهو الصلاح في المال، لقوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن نفس منه رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ويعرف رشده بأن يمتحن فيمنح شيئا من التصرف، فإذا تصرف مرارا فلم يغبن غبنا فاحشا ولم يبذل ماله في حرام أو فيما لا فائدة فيه فهذا دليل على رشده. ويزول الحجر عن المجنون، ده الايه؟ ده الامر الثاني، هذا هو الامر الثاني. يبقى الرشد مع البلوغ، الرشد مع البلوغ. طيب نعم تمام، اذا تم له 15 سنة بلوغه 15 سنة. ايوه يعني بلوغه يعني ايه؟ يعني ايه بلوغه؟ مش بلوغه يعني بلوغه 15 سنة تامة تامة. نعم، وإن لو مع أول الخمسة يبقى 14 مش 15. نعم. ويزول الحجر عن المجنون بأمرين، الأول زوال الجنون ورجوع العقل عليه إليه، الثاني أن يكون رشيدا كما سبق في حق الصغير إذا بلغ. ويزول عن السفيه بزوال السفه وتصفيه بالرشد في تصرفاته المالية، ويتولى مال كل من هؤلاء الثلاثة الصبي والمجنون والسفيه حال الحجر أبوه إذا كان عدلا رشيدا. يتولى ماله اللي هو الصبي والمجنون والسفيه، يتولى ماله إيه؟ أبوه إذا كان عدلا رشيدا لكمال شفقته. طبعا احنا بنقدم الأب لأن الأب كامل الشفقة عليه، ثم من بعد الأب وصيه لأنه نائبه فأشبه وكيله في حال الحياة، أي وصي الأب. يعني الأب يقول أنا بأوصي لمين؟ لعمه أو لأخيه الأكبر أو إلى آخره. ويجب على من يتولى أموالهم ممن ذكر أن يتصرف بالأحظ لهم، لقول تبارك وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، أي لا تتصرف بمال اليتيم إلا بما فيه مصلحة وتنمية له. والآية الكريمة وإن كانت نصت على مال اليتيم فإنها تتناول مال السفيه والمجنون بالقياس على مال اليتيم، وعلى ولي مال اليتيم ونحوه المحافظة عليه وعدم إهماله والمخاطرة به أو أكله ظلما. قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. اللي بيتولى مال اليتيم يتقي الله إيه فيه. وقد وعد الله أولياء اليتامى بأن يتذكروا حالة أولادهم لو كانوا تحت ولاية غيرهم. تذكر إن هذا ممكن يكون ولدك تحت ولاية أحد، ألا تحب أن يؤتي هذا الأحد له حقه ولا يغمصه؟ بلى، يبقى لابد أن تقوم بهذا أيضا. فكما يحبون أن يحسن إلى أولادهم فليحسنهم إلى أولاد غيرهم من اليتامى إذا كانوا تحت ولايتهم. قال تعالى: وليخشى الذين تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. ولما كان هؤلاء لا يستطيعون حفظ أموالهم وتصريفها بما ينميها لهم أقام الله عليهم أولياء يتولون عنهم ذلك وينظرون في مصالحهم، وأعطى هؤلاء الأولياء توجيهات يسيرون عليها حال أولياتهم على هؤلاء. فنهى الأولياء عن إعطاء القصار أموالهم وتمكينهم منها لئلا يفسدوها أو يضيعوها. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ينهى الله سبحانه وتعالى عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جعلها الله للناس قياما، أي تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرها. ومن هنا يؤخذ الحجر على السفهاء. وكما نهى الله عن تمكين هؤلاء القصار من أموالهم وجعلها تحت ولاية أهل النظر والصلاح والإصلاح، فإنه سبحانه وتعالى يحذر هؤلاء الأولياء من التصرف فيها إلا بما يصلحها وينميها، فيقول سبحانه وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، أي لا تتصرفوا في مال اليتيم إلا بما فيه غبطة ومصلحة لليتيم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أنزل الله تعالى قوله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، وأنزل قوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه عن طعامه. شوف الصحابة يبنون أمرهم على الاحتياط الزائد. لما نزلت الآية إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ماذا صنعوا؟ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، ماذا صنعوا؟ انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه عن طعامه وشرابه عن شرابه، فجعل يفضل الشيء فيحبس لا حتى أكله أو يفسد، يبقى باقي حاجة من الطعام يقول إيه؟ خبئوه بعد ذلك، دعوه بعد، طبعا يفسد، فاشتد ذلك عليه. هما يريدون أخذ شيء منه لكنه يفسد. والإسلام أيضا جاء بمنع ذلك وإهدار الأموال، فاشتد ذلك عليهم، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. فإن احتاج الإنسان إلى هذا، إن كان فقيرا كان غنيا فليستعفف، وإن كان فقيرا فليأكل إيه؟ بالمعروف. ومن الإحسان في أموال اليتامى إشغالها في الاتجار طلبا للربح والنمو، إشغالها في الاتجار، لا تترك أموال اليتامى هكذا، شغلها لهم. يعني سنة واحد معاه مثلا 500,000 والولد عنده سنتين باقي له قرابة 15 سنة، اشتري قطعة أرض لهم، بحيث قطعة الأرض ستزيد ثمنها وبالتالي لا يكون فيه مخاطر، مفيش حد يسرق أرض، واخد بالك؟ وغالبا الأرض ما تخسر. فلوليه الاتجار به، ولو دفعوه لمن يتجر به مضاربة، لأن عائشة رضي الله عنها أضعت مال محمد بن أبي بكر رضي الله عنهم، وقال عمر رضي الله عنه ابتعوا في أموال يتامى لا تأكلها الصدقة، يعني اتجروا فيها لا تأكلها الصدقة. كما أن ولي اليتيم ينفق عليه من ماله بالمعروف، ينفق على اليتيم من ماله بالمعروف، يعني يصرف عليه، وفي الولد في المدرسة بيأخذ دروس يسجل هذا ايه عنده. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويستحب إكرام اليتيم وإدخال السرور عليه ودفع الإهانة عنه، فجبر قلبه من أعظم مصالحه. يا سلام يا سلام، هذا ما مضى يا أخواني في الحقوق الايه المادية، لكن تعالوا الحقوق المعنوية. فماذا يقول؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله، وهذه قاعدة عظيمة جدا: ويستحب إكرام اليتيم وإدخال السرور عليه ودفع الإهانة عنه، فجبر قلبه من أعظم مصالحه. يبقى ده حق إيه؟ معنوي، هذا حق معنوي، والإسلام متكامل. فإن أمرت أنت بهذا الجبر المادي فالحظ الجبر المعنوي، بل هو يا إخواني للصغير أهم من الجبر المالي ومن الإصلاح المالي، إنما تحتضنه وتجعله كولدك. قال: ولي اليتيم شراء الأضحية له من ماله إذا كان اليتيم، ولولي اليتيم شراء الأضحية له من ماله إن كان اليتيم موسرا، لأنه يوم سرور وفرح، ولوليه أيضا تعلمه بالأجرة من ماله لأن ذلك من مصالح. لولي اليتيم شراء الأضحية له من ماله إذا كان يتيم موسرا، قال إذا كان يتيم يعني تارك مال عظيم، فيملك مالا عظيما فإنه يضحي له. طب قد يقول قائل: الأضحية سنة وما في داعي يعني لهذا. نقول: هذا ينمي ماله ويزكي ماله، فالأضحية من ماله من النفع له وليس من الإيه. قال صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقته. وإن كان ولي اليتيم فقيرا فله أن يأكل من مال اليتيم قدر أجرته. إن كان ولي اليتيم فقيرا، إن كان غني فليستعفف، طب إن كان فقيرا فله أن يأكل من مال اليتيم قدر أجرته لقاء ما يقدمه من خدمة لماله. قال تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أي ومن كان محتاجا إلى النفقة وهو يحفظ مال اليتيم ويتعاهده فليأكل منه بالمعروف. قال الإمام ابن كثير: نزلت في ولي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجا أن يأكل منه. وعن عائشة قالت: أنزلت هذه الآية في والي اليتيم، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، بقدر قيامه عليه. قال الفقهاء: له أن يأخذ أقل الأمرين أجرة مثله أو قدر حاجته. له أن يأخذ أقل الأمرين أجرة مثله أو قدر حاجته، يعني الوالي الفقير اللي يقوم برعاية ماله له أن يأخذ أقل، لأن الأقل أحظ لمين؟ أحظ لليتيم، الأقل أحظ، أجرة المثل أو قدر الحاجة. لو أجرة المثل مثلا الشهر بخمسمائة جنيه، وقدر الحاجة ممكن يأخذ 300 جنيه، ها نجعل إيه؟ قدر الحاجة، نجعله قدر الحاجة. وروي أن رجل تب لو حاجته 1000 وأجرة مثلي 500، نقول له إيه؟ خذ 500. وروي أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن عندي يتيما عنده مال وليس لي مال، آكل من ماله؟ هل آكل من ماله؟ قال: كل من مال يتيمك غير مسرف. أما ما زاد عن هذا الحد الذي رخص الله فيه فلا يجوز أكله من مال اليتيم، فقد توعد الله عليه بأشد الوعيد. يا الله، ولهذا أجره عظيم يا إخوان والي اليتيم. نعم هو على خطر عظيم، ولو أخذ من ماله ما لا حل له أخذه فعقوبته عظيمة، وعليه، فعلى قدر ما يكون من هذا التشديد والوعيد على قدر ما يكون أيضا من الفضل العظيم. فإذا كان من مسح على رأس اليتيم نال أعظم الأجر، فكيف بمن يرعاه وبمن يقوم عليه وبمن وبمن إلى آخره. هنيئا له. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، أي إن أكلكم أموالهم مع أموالكم إثم عظيم وخطأ كبير فاجتنبوه. قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال ابن كثير إذا أكلوا أموال اليتامى بلا سبب فإنما يأكلون نارا تتأجج في بطونهم يوم القيامة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ثم إنه سبحانه أمر بدفع أموال اليتامى إليهم عندما يزول عنهم اليتم ويتأهلوا للتصرف فيها على السداد موفرة كاملة، ولا يحبس مال هذا عنه إذا آنست منه رشدا، وإنما يعطى المال كاملا. قال تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، وقال تعالى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم، وقال تعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. أي وكفى بالله محاسبا وشهيدا ورقيبا على الأولياء في حال نظرهم للأيتام وحال تسليمهم لأموالهم، هل هي كاملة موفرة أو منقوصة مبخوسة. هذا ما يتعلق بالحجر وهو باب عظيم. يبقى خلصنا من ذلك أن الحجر ما تعرفه يا أخوان منع له الإنسان من التصرف في ماله، وهو نوعان: حجر للغير، وهذا كالحجر على الإيه، وكل مدين على المفلس، على من؟ على السفيه وعلى المجنون وعلى المعتوه وعلى الصغير وعلى كذا. هذا حجر لحظ إيه؟ لنفسه، هذا لنفسه. طب حجر لحظ غيره هذا ايه؟ كالمفلس. نعم، المفلس اللي ما عنده، او المريض اللي تصرف في اكثر من الثلث لحظ وفاته. طيب بالنسبة لمن حجر عليه لحظ غيره اذا جاءه مال بعد الحجر عليه، ما حكم هذا المال؟ هل يدخل مع المال الذي حجر قبل؟ يدخل فيه، يدخل. طب هل يجوز له ان يتصرف في ماله بعد الحجر عليه؟ لا يجوز. طب ما الحكم لو اقر لاحد بشيء من ماله؟ لا يعتبر. طب بالنسبة لبيعه وشرائه، المحجور عليه احتاج ان يبيع ان يشتري شيئا، البيع له والشراء وكذا، ما حكم ذلك؟ يصح ولكن لا يصح ان يطالبه بشيء الا بعد فك الايه. طيب هل فك الحجر هذا عنه يحتاج لحكم حاكم؟ نقول يحتاج ولا يحتاج في تفصيل. إن سدد يبقى فك الحجر ويحتاج له، أما إذا باقي عليه يبقى يحتاج إلى حكم إيه؟ يحتاج إلى حكم حاكم. طيب إذا وجدت مالك عند المحجور عليه، وجدت مالك عنده، فأقول له إذا كان بعينه، إذا كان إيه بعينه. طب إن سدد بعضه وجده بعينه ولكن كان قد سدد بعضه الأقساط، يبقى لا يحل وخلاص، إنما هو أسوة الغرماء، أسوة الإيه؟ الغرماء. طيب علامة الرشد ما هي؟ فالناس من رشد، من رشد؟ البلوغ مع حسن التصرف. طيب هل كل تصرف للإنسان يكون بحسب الرشد، أو أن هناك تصرفات تصح من غير رشد أو بلوغ أو كذا؟ ما القاعدة هذه ذكرناها من قبل فيما يتعلق بالإنسان بجميع أطواره منذ أن يولد إلى أن يموت من جهة العبادات والأموال وخلافه؟ وضعنا قاعدة من قبل، ما هي القاعدة هذه تعرفونها تذكرونها؟ من اللي يقول؟ أيوة، العبادات يلزم لها تمييز. نعم يقول ما نقول ما يلزم له التمييز وهذا العبادات سائر العبادات إلا إيه إلا الحج العمرة فلا يلزم له التمييز لأنه يحج عنه وليه ويعتمر وينوى عنه وليه ويصح إيه ويصح منه ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة لما قالت له يا رسول الله لهذا حج قال نعم ولك إيه ولك أجر. طيب هذا بالنسبة لصحة العبادة من عليه. طيب والبلوغ نقول بقى يجب تجب العبادات بالبلوغ يبقى فيه تصح وتجب تصح بالتمييز فالصلاة تقبل منك إذا كنت مميز وتجب عليك إن كنت إيه بالغ وتجب عليك إن كنت بالغ كذلك الصيام. طب هل الزكاة يلزم لها البلوغ ولا التمييز أيهما البلوغ ولا التمييز؟ لهذا ولا ذاك لهذا ولا ذاك خلاص. فلهذا الزكاة تخرج من مال الصغير ولو ابن يومين تخرج من ايه من ماله لانه يخرجها وليه هذا على الصحيح ولا بعض العلم يعتبر بان الزكاة كغيرها يلزم لها الايه البلوغ ايضا. نقول لان الزكاة متعلقة بالمال ليس متعلقة بالايه بالبدن عشان نقول لابد له من اهلية عشان نقول لابد له من اهلية. طيب وما يلزم له الرشد ما هو اللي هو التصرفات بقى تصرفات بيع شراء كذا هذا يلزم له الرشد. طيب الزواج يلزم له الرشد ولا البلوغ؟ لا هذا ولا ذاك لا هذا ولا ذاك. نعم بالنسبة للبنت يعقد عليها ولو كانت عندها شهران يبقى انت بنتك مكتوب كتابها وهي عندها شهرين هل يجوز للخاطب ان يجلس معها؟ ها من عقد اذا خطبت وهي بنت شهرين يجوز يجلس معها؟ يجوز يجلس معها ويحملها يعني هذه ممكن تلغز بها ممكن تلغز بها. نقول متى يصح للخاطب ان يجلس مع مخطوبته بل ويحملها بل ويقبلها؟ تقول له ذلك تلغز بهذا. نعم طيب نكتفي بهذا القدر الايه لا التصرف بالنسبة ده تصرف لا ينتقل عليه لا تضع انتقال ملك او شيء لكن زي الولد هيشتري شيء من دكان يشتري كذا هذا مما جرت به عادته فيخرج عنها. اي أيوة والله يا اخي جزاك الله خير.